بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
في الجمع بينما دل على كون الإحياء مملكان وما دل على عدمه، والوجه الثالث من وجوه الجامع مبني على انقلاب النسبة، الرابع وبيانه أن هنا طائفتين متعارضتين بنحو التباين، وهما ما دل على أن الإحياء موجب للملك مطلقا، وما دل على أن الإحياء لا يوجب الملك مطلقا، ولكن في البين طائفة ثالثة وهي أخبار التحليل التي أفادت فما كان تحت أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، وبما أن هذه الطائفة الثالثة وهي أخبار التحليل أخص موردا لأنها واردة في خصوص الإمامية، فلذلك يقيد بها ما دل على عدم كون الإحياء مملكان، فيقال بأن ما دل على عدم كون الإحياء مملكان مقيد بأن لا يكون المحيي إماميان، إذ لو هو الغرض هذا خلاص بعد فيكون مفاد هذه الطائفة عدم كون الإحياء مملكان لغير الإمامي، فتصبح بعد تخصيصها بالطائفة الثالثة أخف مطلقا من الطائفة الأولى، وهي ما دل على كون الإحياء مملكا مطلقا. فقد انقلبت النسبة بين الطائفتين من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فيرتفع التعارض بينهما. وقد أشكل على ذلك السيد الشهيد قدس سره بأن انقلاب النسبة على القول به، طبعا هو لا يرتضيه على القول به نسبة السيد الثوري، بأن انقلاب النسبة على القول به مورده ما إذا كان لدينا متباينان، وكانت الطائفة الثالثة موافقة لأحدهما مخالفة للآخر. مثلا لو قال يستحب صوم عاشوراء، وقال في دليل آخر يكره صوم عاشوراء، ثم قال في دليل ثالث لا بأس أو يستحب صوم عاشوراء في بلد الشيعة، فحينئذ يقال بأن الدليل الثالث وهو يستحب صوم عاشوراء في بلد الشيعة أخص مطلقا من قوله يكره صوم عاشوراء، فبعد تخصيصه به تنقلب النسبة بين قوله يكره صوم يوم عاشوراء وبين قوله يستحب صوم عاشوراء، من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. أما لو فرضنا أن الطائفة الثالثة وإن كانت مخالفة لأحد الطرفين لكنها ليست موافقة للآخر، فحينئذ لا تصلح أن تكون مستندا لانقلاب النسبة، وهو في المقام كذلك. فإن لدينا طائفتان تدل على أن الإحياء سبب للملك شرعاً، يعني حكم شرعي، وطائفة تدل على أن الإحياء ليس سببا للملك شرعا، فكلتا الطائفتين ناظرتان للحكم الشرعي، بينما الطائفة الثالثة الدالة على التحليل وأن ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون لا تدل على التحليل الشرعي، وإنما تدل على التحليل المالكي، أي أن مالك الأرض بالأصالة وهو الإمام عليه السلام قد أحل وأباح الانتفاع بها للشيعة، وحينئذ فإن هذه الطائفة وإن كانت مخالفة إلى أن إلى ما دل على أن الإحياء ليس سببا لكنها ليست موافقة لما دل على أن الإحياء سبب للملك شرعان، حيث إن منظورها التحليل المالكي، بينما منظور الطائفة الأولى السببية شرعية، أي سببية الإحياء للملك شرعان. فبما أن الطائفة الثالثة يا مولانا ومقتدانا وقائدنا، فبما أن الطائفة الثالثة ليست موافقة فلا تصلح مستندا لانقلاب النسبة. يعني خلاف الظاهر مثل ما يقول الشيخ، وما كان في أيدي شيعتنا من الأرض هم فيه محللون، ظاهر تحليل المالكي من التحليل الأعم.
كان مركز المعارضة ما بين الروايتين هو قضية أن الإحياء الملك ليس بمملك
شرعا
ممكن، لكن لماذا لا يكون مركز المعارضة ما بين الطائفة الأولى والثانية حول أخذ الأجرة على الأرض وعدم أخذها؟
وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على ذلك. أخذ الأجرة عليه معناه أنه ليس بمالك شرعا، وعدم أخذ الأجرة عليه دال على أنه مالك شرعا. فيرجع النقطة، يعني تحقق التعارض بحسب المدلول المطابقي، ينقل التعارض إلى المدلول الالتزامي، فهما متعارضتان من حيث مدلولهما الالتزامي. يرجع الأمر إلى هذا. مخالفة هي، لكن لها ليست موافقة.
مركز المعارضة هو أخذ الأجر العظيم. في روايات التحليل ناظرة إلى أنه لا يأخذ الأجر.
أدري لا يأخذ الأجر، يرجع البحث يا ما يفي. لا يأخذ الأجر شرعان لو مالكيان، يرجع البحث نفس الشيء. إذا تقول لا يأخذ الأجرة شرعاً، يعني شرعاً ليس عليه أجرة، صارت ليست موافقة، فيرجع البحث مرة أخرى. يعني لا،
هو الأصل العام في التمليك الشرعي للتمليك الإباحي،
الأصل العام ما يخص القرينة السياقية ظاهرة في التحليل المالكي، قرينة السياقية فهم فيه محللون ظاهرة في التحليل المالكي. خرجنا عن الأصل العام إلى يوم القيامة، لا إلى أن يخرج قائمنا وقيامة الإمام. وما ذكره السيد قدس سره تام، إذا كان ظاهر ما دل على أن الإحياء مملك وما دل على أنه ليس بمملك ناظرا بالتمليك الشرعي. وأما إذا قلنا بأن مقتضى ما دل من الكتاب والسنة على أن الأمثال ومنها الأرض الموات للإمام عليه السلام، فهو المالك بال أصالة، وهذا هو المرتكج بين المسلمين آنذاك، فحينئذ مقتضى هذه القرينة الارتكازية ظهور ما دل على أن الإحياء مملك، أي مملك بتمليك من مالكه، أي أن المالك الأصلي أذن في تملك الأرض بالإحياء. وما دل على أنه ليس بمملك ظاهر في عدم الإذن في ذلك، فما دل على التحليل للإمامية يكون موافقا لأحد الدليلين مخالفا للآخر، ويتحقق به انقلاب النسبة. إذن ما أفاده سيد الشهيد من عدم تمامية انقلاب النسبة في المقام مبتن على التفكيك في المدلول، وأن مدلول الطائفتين المتعارضتين ناظرا للحكم الشرعي، بينما منظور الطائفة الثالثة التحليل المالكي، فهنا لا يتم انسلاخ النسبة. وأما لو قلنا بأن نفاد الجميع هو النظر للحكم الولايتي المالكي، فحينئذ تتحقق نظرية شنو؟ أو يتم تطبيق نظرية انقلاب النسبة بناء على القول بها. نحن لا نقول بها.
ليش ما يصير معارضة بين هاي الطائفة الثالثة والطائفتين يعني في عرض واحد؟
شو نصير معارضة وهي أخاص؟
لا، من ناحية ذاك
يدل، من ناحية ذاك يدل
على الحكم الشرعي، ما يدل على التحليل المالي.
بس لا معارضة أصلا، أصلا هذه أجنبية مثال، شنو علاقة؟ أصلا ماكو معارضة، مفادها أجنبي عن مفاد تلك الطائفة، فلا معارضة. شنو المعارضة؟ يقول أنت لست مالكا شرعا ولكن بإذني يجوز لك. شنو المعارضة التي؟ في هذا الزمن ما شرط فيه. نعم. لا لا، تحليلهم يجري ما لم ينقضه ناقض، خصوصا وأن الرياض قالت إلى أن يخرج قائمنا، فهم في محللون إلى أن يخرج قائمنا. طيب، فقد تبين من خلال ما ذكر عدم التعارض بين الطائفتين بمقتضى الوجه الأول، وهو قرينية الأظهر على الظاهر الذي مر بيانه. المطلب الثاني، على فرض استقرار التعارض بينهما، فما هو المرجح؟ وتارة يلحظ المرجح الصدوري، وأخرى يلحظ المرجح الجهتي، وثالثة يلحظ المرجح المضموني. فإن لوحظ المرجح الصدوري فقد يقال بأن ما دل على أن الإحياء مملك هو الأشهر في مقام الرواية، والشهرة الروائية مرجح لأحد الطائفة أحد المتعارضين على الآخر، وهذا على المباني. فعلى مبنى سيدنا قدس سره من عدم مرجحية الشهرة الروائية ما لم تصل الشهرة لحد اطمئنان بالصدور فلا، وأما على المبنى المختار من أن ظاهر قوله في المقبولة فإن المجمع عليه لا ريب فيه أن المناط في الترجيح هو أن يصدق على أحدهما أنه لا ريب فيه بالنسبة للآخر، لأنه لا ريب فيه في نفسه، فمتى ما صدق على أحد المتعارضين نتيجة العلم الإجمالي بكذب أحدهما أنه لا ريب فيه بالنسبة للآخر، كان ذلك موجبا لرجحانه إما بشهرة روائية أو بمخالفته للعامة أو بغير ذلك. فإن ما ذكر من المرجحات في المقبولة ما هو إلا مصداق للكبرى المذكورة أولا، وهو أن المرجح أن يصدق على أحد المتعارضين أنه مما لا ريب فيه بالنسبة للآخر. وإذا لم يتم ذلك ووصلت المسألة للمرجح الجهتي، فأصالة الجهة في الطرف المخالف بلحاظ ذهاب جمهور العامة إلى أن الإحياء مملك، فما دل على عدم المملكية هو المخالف للعامة فهو المرجح. وعلى فرض عدم تمامية ذلك صغرويان مثلا، فتصل النوبة للمرجح المضموني، فقد يقال كما أفاد السيد الشهيد في اقتصادنا بأن المرجح لما دل على عدم الملك. والسر في ذلك أن ما دل على أن الإحياء مملك مخالف للكتاب، فإنه مخالف لقوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإن ظاهر الآية هو إرادة الاستثناء المتصل، ومقتضى كون الاستثناء متصلا أن لا سبب لحلية الآكل والتملك إلا التجارة عن تراض، وأن ما سوى هذا السبب فهو باطل شرعا. فمقتضى ذلك أن سببية الإحياء للملك من الباطل لأنه ليس تجارة عن تراض، فما دل على عدم كون الإحياء مملكا هو الشيخ علي هو الموافق للكتاب. لا تنم أيها العلم.
بعد الفراغ من كون الأرض للإمام عليه السلام هذا عين المتنازع.
لا الأرض للإمام، ما حد يقول أن الأرض ليست للإمام، الأرض بالأصالة للإمام عليه السلام.
إذا نرجع إلى الآية اللي قلت
لك ما تلتاخذ هاي الآية؟ لا إحنا ما نتكلم عنهم كلام، إن هذا ناقل لو مو ناقل، سبب للانتقال لو مو سبب للانتقال. هذه الآية تقول مو سبب للانتقال، سبب للانتقال وشنو؟ أحسن، التجارة عن تراض. معا؟ شنو الكلام في الآية؟ مو من الخارج، من الخارج ندري أحد. الكلام الآن في الآية، ظاهر الآية الاستثناء المتصل والحاصر، وأن سبب التملك هو التجارة عن تراض، إذن أحدهما مخالف للآية. هذا الكلام من الخارج مدرخ أو من الخارج من الخارج.
لا أجنبي عن
نور الشير والسر في ذلك
باعتبار أن هذه الآية تتكلم عن النقل والانتقال.
ليش؟ بأي قرينة؟
بينكم
أحسن بينكم. هذا الكلام العرفي، الفقيه العرفي مو الدقي. نعم لا لا، هذا ليست معاملة، ليست هناك معاملة بينه وبين المعصوم، هذا هو الكلام. ولكن يلاحظ على ما أفيد أن ظاهر قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم النظر للمعاملات البينية الطرفينية، وأن السبب الوحيد للتملك من المعاملات البينية الطرفينية هو التجارة عن تراض، لا أنه ناظر لمطلق أسباب الملك، وإلا فيلزم تسرق التخصيص كالملك بالواقع أو الملك بالعرض أو الملك مثلا بالصيد أو الملك بالحيازة أو الملك بالإحياء وأشبه ذلك من أو الملك بالإقطاع وكثير من أسباب الملك. بل على مبنى سيدنا قدس سره الذي ذكره في مصباح الفقهاء عندما تعرض لهذه الآية وذكر أن الهبة من التجارة عن تراض، لأن المقصود بالتجارة ليست المعاملة بالمعاوضة، وإنما المقصود بالتجارة المعاملة الطرفينية. فبما أن الهبة عقد مكون من إيجاب وقبول، فالقبول يعد تجارة، لأنه بقبوله اكتسب المال الموهوب، فالقبول من المتهب تجارة واكتساب، فتدخل الهبة تحت عنوان التجارة عن تراض، فإن مقتضى ذلك التعميم حتى للإحياء، حيث يقال بأن تصدي المسلم لإحياء الأرض الموات التي هي ملك للإمام تجارة واكتساب، فيدخل شنو تحت عنوان التجارة عن فراض، وهكذا سائر السائرين كما يقولون. أقول لو تم كلامه في الهبة، لو تم، أنا ما أسلم بكلامه في الهبة، أقول لو تم كلامه في الهبة لترى إلى غيرها.
ما يسري لأنه هو المورد، هو معلوم أنه إحنا جاي نناقش لأنه تتحقق الملكية بال
هو يقول التجارة عن تراض تحقق الملكية والإحياء تجارة،
ما يحتاج الربا يعني.
الإمام قطعا راضي،
موضوعها
الإمام قطعا راضي، لا راض بأصل الإحياء، فأكو إذن عام في الإحياء لو لا كلام بعد رضاه بأصل الإحياء، الإحياء مملك أو ليس بمملك. ما الآن ما نقل أخبار التحليل في البين، فرغنا أخبار التحليل خارجة تعارض بين هاتين، أنا أحرز رضا بالإحياء ترمليك بعد الإحياء غير الرضا بالإحياء، هو موجود يبقى هذا الإحياء الذي حصل عن تراضين من قبل الطائفتين من قبل مالك الأصلي وأنا، هذا الإحياء الحاصل عن تراضين مملك أو لا؟ نقول بما أن الإحياء تجارة صدق عليه أنه تجارة عن تراضين. فافهم وتأمل. وعلى فرض التساقط، فمقتضى استصحاب عدم الملك عدم ترتب شنو آثار الملك. انتهى الكلام حول هذه الجهة وهي مملكية الإحياء وعدمها، وتبين لنا أنه ليس بمملكين. الجهة الثانية في حدود الإحياء، سواء كان مملكا أو منشأ لحقه. الحد الأول أن لا تكون الأرض مسبوقة بالتحجير، بلحاظ أن التحجير منشأ لحق في الأرض وهو أولوية التصرف، إما بالسيرة العقلائية أو بما دل على حق السبق، والتحجير نوع من السبق. إلا أنه وقع الكلام عندهم في حدود الحق الناشئ عن التحجير، وذلك في أمور: الأول، إن كان مدرك سببية التحجير للحق هو أدلة السابق، فمقتضاها كون التحجير منشأ لحق مطلقا. وأما إذا كان مدركه السيرة فالقدر المتيقن من هذه البالك يا شيخ حديث الله في البحرين، فالقدر المتيقن منها ما إذا كان الغرض من التحجير الإحياء لا مطلقا. فلذلك لو عجز عن الإحياء بعد أن حجر الأرض أو أهمل الأرض لم يثبت له حق التحجير، ويترتب على ذلك ما في البحرين، البحرين والمناطق الساحلية، يعني أنهم يجعلون شنو احنا نسميها حضرة، شو يسموها هذه
الحضيرة،
حضرة يعني يخلوا سياج في وسط البحر فيه حتى السمك يدخل إليه يجتمع فيه، ما يسموها حضرة؟ ها؟ حضرة شو يسموها بالعراق؟ غير الشبكة، الشبكة هذه غير سياج يسموه سياج، هذا السجن أبو غريب كان فيه سياج. فبناء على أن التحجير منشأ لحق مطلقا يثبت لمن وضع هذا السياج حق في المكان، فلذلك يمكنه أن لا يرفع يده عن حقه إلا بمبلغين، وإن انتهى البحر. وأما إذا كان لا يترتب على حق لا يترتب على التحجير حق إلا إذا كان مقدمة للإحياء، والمفروض أن هذا لم يكن مقدمة للإحياء بل كان لأجل الصيد، فلا أثر له شرعا بعد انتفاء موضوع الصيد. صار معلوم الأمر الثاني. أفاد سيدنا قدس سره في المنهاج أن الناقل ليس لحق التحجير، فلو أراد المحجر أن ينقل لشخص آخر فإن النقل لا ينصب على حق التحجير، لأن الحق حكم شرعي، والحكم الشرعي لا معنى لنقله من شخص لآخر، وإنما متعلق النقل الأرض نفسها، فإن الأرض وإن لم تكن ملكا للمحجر لأنها من المباحات، لكن ينقل المحجر بالبيع الأرض بما هي متعلقة للحق لا بما هي مملوكة. والسر في ذلك أن البايع بنظر سيدنا قدس سره ليس عبارة عن تمليك عين بعوض كي يختص بموارد الملك، بل البيع بنظره تبديل مال بعوض، سواء كانت جهة التبديل الملك أو كانت جهة التبديل الحق. فلذلك يصح عنده بيع الأرض المتعلقة للحق وإن لم تكن شنو ملكان. وبما أن الصحيح كما سيأتي بحثه أن الحق ليس حكما شرعيا وإنما هو سلطنة اعتبارية وقلائية، فهذه السلطنة قابلة للنقل والانتقال، فمتعلق النقل هو الحق، سواء كان من باب البيع إن قلنا بصحة بيع الحقوق، أو كان من باب رفع اليد عن الحق مقابل عوض مالي. الأمر الثالث، ذكر سيدنا قدس سره في المنهاج أن التحجير يصح بالتوكيل، فلو وكل شخص آخر في تحجير أرض له ثبت حق التحرير لمن؟ للموكل لا للوكيل، مع أنه قدس سره في بحث الإجارة في مستند العروة عندما تعرض للإجارة على الحيازة ذكر بأن الحيازة لا تقبل التوكيل، فلو وكل شخص آخر في حيازة سمكتين لم تقع السمكة محاذة للموكل، فقد يقال بأن هذا تهافت، إذ كيف يصح التوكيل في التحجير ولا يصح في الحيازة مع أنهما من سنخ واحد بحسب المرتكز العقلائي، ولكن قد يجاب بأنه لما كان التحجير عملا صدوريا محضا كان صدوره من الوكيل مصححا لانتسابه للموكل غرفان، فيقال فلان حجر الأرض لأن عماله قد قاموا بتحجيرها، بينما الحيازة ليست عملا صدوريا محضا بل هي عمل صدوري مشوبا بالعمول لوقوع المال تحت يد المحاز، فبما أنه عمل صدوري مشوب بالمبدأ الحلولي لم يصح انتسابه عرفا للموكل، فالتشكيك في جهة الانتساب أنه في الحيازة لا نحرز صحة انتساب حيازة الوكيل للأصيل بينما نحرز صحة الانتساب في شنو؟ التحجير. هذا تمام الكلام في الحد الأول، أنا بخلص هذا المطلب حتى لو تأخرت شوية لأن هذا يوم الأربعاء بعد ما في درس يوم الثالث. الحد الثاني من حدود الإحياء إنه لا يحرز إطلاق من أحيا أرضا مواتا فهي له لإحياء مساحة شاسعة من الأرض تقدر بمدينة كاملة، فلو استطاع إنسان أن يحيي مدينة كاملة بما يملك من ثروات وأدوات تمكنه من إحياء مدينة كاملة فهل يملكها بمقتضى عموم قوله من أحيا أرضا مواتا فهي له؟ الظاهر أنها منصرفة عن ذلك، وإن بنا سيدنا قدس سره على التعميم، والسر في الانصراف أن ظاهر سياق دليل الإحياء الامتنان من قبل المالك على المسلمين بأن من أحيا منهم أرضا ملكها أو كان له حق فيها، فبما أن سياق الدليل سياق الامتنان فليس من المناسب للامتنان حرمان الغير من إحياء الأرض والاستفادة منها بسلطنة شخص آخر على إحياء تمام الأرض التي تقع في مورد الابتلاء. يا الله نقول دليل الرفع الآن وش يقولوا؟ ما يقولوا دليل الرفع وارد في مورد الامتنان، فلذلك لا يجري في مورد لا يكون مناسبا للامتنان. نقول بعد دليل الإحياء وارد في مقام الامتنان فلا ينطبق على مورد يكون غير مناسب للامتنان على نوع الأمة. اللي قالوا في حديث الرفع يقول في دليل الإحياء لا حركة لك، إذا هناك غلط إني غلط، إذا ما صحيح هذا الحد الثالث إن الإعراض إن الإعراض أي لو أعرض من أحيا الأرض عنها أو من حاز مالا أو من ملك مالا أعرض عنه. إن الإعراض لا يزيل الملك كما هو رأي سيدنا قدس سره لإطلاق دليل ثبوته، فإن ما دل على تحقق الملك بالحيازة أو الإحياء أو الشراء أو غير ذلك من أسباب الملك فإن مقتضى إطلاق دليله بقاء الملك حتى بعد الإعراض عنه، أو لاستصحاب الملك إن كان مدرك الملك هو السيرة العقلائية بحيث لا يحرز بقاء الملك بعد الإعراض فإن مقتضى استصحابه بقاؤه. بل خلوني أكمل شيء أنا بعدين أنا حاضركم كل الموضوع بس أنا خلنا أكمل هذا. بل يثبت للمالك حق الرجوع حتى لو أخذه الغني بعد الإعراض، فإن للمالك حقا الرجوع على المال الذي أخذه، ولذلك لو مات بعد الإعراض وقبل تملك الثاني له فإنه يكون ميراثان. نعم للغير أن يتملكه بعد إعراض المالك عام بتصرف مغير، إما تصرف خارجي أو بتصرف اعتباري كبيعه أو الصلح عليه، فما لم يقع التصرف فإنه ما زال ملكا لمن أعرض عنه وله حق الرجوع إليه. فما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله في المنهاج من أن الثاني يتملك بمجرد السبق إلى المال مما لا شاهد عليه، والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.